بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة وهي ما يسمى عند العلماء بمسألة الظفر. فما معنى الظفر؟ إذا غصب على إنسان مال ثم قدر على مال لذلك الغاصب، فهل يجوز أن يأخذ من مال ذلك الغاصب على سبيل المقاصة بحقه؟ وما هو الذي تقدم معنا في هذه المسألة؟ يجوز بشرط أن يأخذ بمقدار حقه دون زيادة، يأمن الغائل العقوبة والفضيحة، التهمة أن يتهم أنه سارق أو خائن أو نحو ذلك، وهذا أصح ما قيل. بقي إذا ظفر بماله بعينه عند ذلك الغاصب، هل له أن يأخذه؟ هذا نعم، له أن يأخذه من باب أولى. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا يحل الانتفاع بالمغصوب فلما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال الغير لا عينا ولا انتفاعا، وقد ورد في غصب الأرض التي لا ثمرة لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوه أحاديث، منها عن عائشة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من 7 أراضين. وفيهما أيضا من حديث أبي سعيد نحوه، من حديث سعيد بن زيد وليس من حديث أبي سعيد. عندكم من سعيد بن زيد؟ لا، الله صوب، وإلا هو في النسخة من حديث أبي سعيد، والذي عنده أبو سعيد يصوب سعيد بن زيد. وفي البخاري وغيره من حديث ابن عمر نحوه أيضا، وفي مسلم من حديث أبي هريرة نحوه أيضا، أي هذا الحديث: من ظلم شبرا من الأرض طوقه أو طوقه الله من 7 أراضين. ما معنى طوقه؟ الطوق هو ما يوضع في العنق، فمعنى طوقه قال بعض العلماء فيه أي أخذ هذا الشبر من هذه الأرض إلى الأرض السفلى فيجعل طوقا في عنقه يحمله. وقيل طوقه أي أنه يخسف به إلى الأرض فتكون الأراضين 7 كالطوق محيطة به. أي في يوم القيامة. والتفسير الأول هو ظاهر أحاديث كثيرة، ما جاء من الأحاديث أن من أخذ شيئا جاء يحمله يوم القيامة، وأيضا عقوبة لو بحمله شبر من الأرض من هذه الأرض إلى الأرض السفلى فيجعل طوقا في عنقه كالقلادة وكالطوق الذي يجعل في العنق. وهذا وعيد شديد في من ظلم أو غصب شيئا من أرض غيره. هذه المسألة وهي أنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب، هذا مما لا خلاف فيه، أنه لا يحل انتفاع الغاصب بالمغصوب، لأن الغصب حرام مجمع على تحريمه، فالانتفاع إذن بالشيء الذي أخذ بطريق الغصب محرم. ويتعلق بهذه المسألة مسائل كثيرة، وسيأتي أوجه الانتفاع إن شاء الله ذكرها وما يترتب عليها. بقي ما يترتب على هذه المسألة، لو أنه أخذ شيئا على وجه الغصب، غصب شيئا فنما ذلك الشيء، استعمل انتفع به فنما، فهذا النماء لمن يكون؟ هل يكون لمالك الأصل أو يكون للغاصب الذي سعى في تنميته؟ أولا ذكر العلماء أن النماء نوعان، نماء ناشئ عن الأصل أي ناشئ عن الشيء المغصوب كولادة البهيمة إذا ولدت، هذا النماء ناشئ عن الأصل عن المغصوب، أو سمنها أو لبنها أو صوفها، فهذا النماء ناشئ عن عين المغصوب عن العين المغصوبة. والنوع الثاني من أنواع النماء ما كان نماء ناشئا عن كسب المغصوب لا عن عينه، كان يكون المغصوب عبدا فيتجر ويعمل فيكسب، أو يكون المغصوب آلة من الآلات التي تؤجر فيؤجر تلك الآلة وينمو منها نماء أي من كسبها. فهذا النماء إما أن يكون نماء عن العين المغصوبة، وإما أن يكون نماء ناشئا عن كسبها لا عن عينها. ذكرنا هذا لأجل نعرف حكم المسألة المذكورة، وهي نماء المغصوب لمن يكون. في هذه المسألة أقوال، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن فيها أربعة أقوال. القول الأول أن النماء للمالك فقط، مالك الشيء المغصوب، فكل ما نما عنه فهو للمالك، سواء كان النماء ناشئا عن عينه أو عن كسبه، والغاصب ليس له شيء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد والظاهرية واختاره الشوكاني، قالوا النماء للمالك سواء كان النماء ناشئا عن العين المغصوبة أو عن كسبها، وليس للغاصب شيء. واستدلوا بحديث الخراج بالضمان، قالوا فهذا الغاصب ضامن للشيء المغصوب، إذن فما حصل من نمائه فهو له لأنه ضامن، فكما أنه يضمن فكذلك يأخذ النمائه. أو هذا نعم سيأتي دليل من قال إنه للغاصب. أما من قال نعم القول الأول أنه للمالك وليس للغاصب فيه شيء، لأن الغاصب ظالم معتدي. القول الثاني هو الذي قالوا بأنه للغاصب، وهو قول المالكية، وقال به أبو يوسف من الحنفية، واستدلوا بالحديث السابق الخراج بالضمان، قالوا كما أن الغاصب ضامن فهو له ما نما منه. وأما أصحاب القول الأول الذين قالوا هو للمالك فاستدلوا بما ورد من الأدلة في تحريم حق المسلم وحرمة أموال الناس، قالوا وهو نماء مال المالك فهو له. فإذن هذان قول، القول الأول كما قلنا أنه للمالك لأنه نماء ماله ولأنه أخذ عليه بطريق غير شرعي، وقد ورد في الأدلة تحريم مال المسلم، فمن أخذ بغير طريقه الشرعي فنما يصير إلى مالكه لأنه نماء ماله. والقول الثاني هو مذهب المالكية وبعض الحنفية أنه للغاصب، قالوا لأنه ضامن فيكون له، أيضا لأنه هو الذي عمل فيه ونشأه. القول الثالث أنهما يتصدقان به، قالوا يرد الأصل العين التي غصبت إلى المالك، وما كان من نماء يتصدق به، وهذا القول مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني ورواية عن الإمام أحمد. والقول الأخير الذي هو القول الرابع فيه تفصيل أن النماء الناشئ عن العين المغصوبة للمالك ولا شيء للغاصب، لأنه من نماء أصله من نماء ماله. قالوا أما إذا كان النماء ناشئا عن كسب المغصوب فيكون بين الغاصب والمغصوب يقسم بينهما، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن القيم أنه إن كان النماء ناشئا من العين المغصوبة فهو للمالك، يوافق مذهب الشافعي وأحمد والظاهرية، وإن كان ناشئا عن كسب المغصوب فهو بينهما، كإنسان غصب مالا ثم نماه تاجر به وكثر، يقول الربح يكون بينهما على حسب ما جرى عليه العرف في الاتفاق بالمضاربة ونحو. نقرأ بعض كلام شيخ الإسلام، له كلام في هذه المسألة من أحب مراجعته في المجلد 30 من مجموع الفتاوى صفحة 86 وصفحة 23 و300 وأيضا صفحة 78 و300. وكان مما قال سئل عن رجل دفع مالا مضاربة ومات، قال فعمل فيه العامل بعد موته بغير إذن الورثة، فهل تنفسخ المضاربة؟ وما حكم الربح بعد موت المالك؟ فأجاب قال نعم تنفسخ المضاربة بموت المالك، ثم إذا علم العامل بموته وتصرف بلا إذن المالك لفظا أو عرفا ولا ولاية شرعية فهو غاصب، إذا تصرف به بعد موت من دفع إليه المضاربة بدون إذن ولا ولاية فهو غاصب. وقد اختلف العلماء في الربح الحاصل في هذا، أي الغاصب إذا غصب شيئا وربح، هل هو للمالك فقط كنماء الأعيان، نماء الأعيان للمالك، أو للعامل فقط لأن عليه الضمان، الإشارة إلى القول الثاني، أو يتصدقان به لأنه ربح خبيث، هذا الثالث، أو يكون بينهما، على أربعة أقوال، أصحها الرابع، أصحها الرابع، يعني أنهما يقتسمان ذلك ويكون بينهما. بقي على أي وجه يقتسمان ذلك الشيء؟ نبه على أيضا قال، قال وأعدل الأقوال أن يجعل ذلك مزارعة، فيأخذ نصيبه، أي سؤال عن مسألة في البذر، ونصيب صاحب البذر يتصدق به عنه، يعني فيجعل على سبيل المضاربة، وإذا كان زرعا على سبيل المزارعة ونحو ذلك. بقي ما هو أقوى هذه الأقوال بعد أن عرفنا هذا ودليله؟ القول الأول القوي الذي اختاروا أنه للمالك، وهذا الغاصب معتدي ظالم ليس له حق فيه. بقي ما اختاره شيخ الإسلام، الظاهر والله أعلم أن مثل هذا في أمر فيه ملابسة، كالصورة هذه التي ذكرها، إنسان دفع إلى إنسان مال مضاربة فلما مات واصل المضاربة دون إذن الورثة، هذا فيه التباس فيقسم بينهم. أما إنسان يأتي يسطو على مال غيره ويأخذ بغير حق ثم يذهب يتجر به ويقول أنا قد تعبت ولا بد يشاركني في مضاربة، فهذا يحتاج مزيد نظر. فالقول الأول الذي هو مذهب الشافعي وأحمد والظاهرية واختيار الشوكاني أقوى من حيث الدليل، لأن هذا الغاصب ظالم معتدي، فكيف نسوغ له بعد ذلك نماء هذا المال الذي أخذه على وجه الظلم والغصب وهو مستحق للعقوبة؟ وهل هذا يكون في إلا تجريء على غصب الأموال وأخذها؟ فالصحيح أنه للمالك. أما إذا كان يعني من نماء العين المغصوبة فهذا حتى كما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم أنه للمالك، وأيضا إذا كان من كسبه الأصل أنه لمالكه، ما نما عن مال الإنسان هو له. وبقي في الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. أخوني يقول إنسان إذا توضأ لا يتمضمض، ويقول لم يذكر الله تعالى ذلك في القرآن، لم يذكر الله في القرآن دليلا على المضمض. أولا هذا قصور فهم، فإن العلماء قد ذكروا أن قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم شامل للمضمضة. نعم الحديث الوارد في ذلك ضعيف، إذا توضأت فمضمض، أي الأمر به، ولكن صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لما أمره الله بالقرآن، الله قال له إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فكان يتمضمض ويستنشق ويغسل سائر وجهه. فتبين لنا أن قول الله فاغسلوا وجوهكم شامل للمضمضة، ويكون المضمضة واجب من واجبات الوضوء كالاستنشاق والاستنثار الذي ورد الأمر بها في أحاديث صريحة، وكذلك المضمضة. فليس بصحيح أنه لم يرد الأمر به في القرآن لما سبق. وأخ يسأل يقول: البصاق في صرح المسجد وعند ثلاجة شرب الماء هل يجوز؟ لا، لا يجوز، لأن هذه من مرافق المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، كفارتها دفنها، أي حين كان المسجد ترابا، فإذا كان فراشا كفارتها إزالتها ومسحها أو غسلها إذا كانت في موطن تغسل، وإلا هو خطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن، فلا يجوز ذلك. ولذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم يوما حين رأى بصاقا في المسجد في قبلة المسجد، فقام فحكه بعود، ثم بعث رجلا أو بعث إلى بيت من يأتي بطيب، فوضع الطيب مكان تلك النخامة، فهذا لا يجوز. يبصق الإنسان في صرح المسجد أو يتنخم في مكان الشرب وهو داخل في المسجد، أيضا هذا أذية، والإنسان الذي يكون بين الناس يراعي إخوانه، يأتي يبصق أو يتنخم في مكان يشرب فيه الماء، هذا من الأذية. أخ يقول: هل يجوز للإنسان أن يذكر الله وهو على جنابه؟ نعم، قد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة في طريق فاختفى عليه، ذهب، قال: يا أبا هريرة، أما رأيتك في طريق كذا وكذا؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. فيجوز الإنسان أن يذكر الله، يقرأ الأذكار أو يسبح وهو على جنابه. وأخ يسأل يقول: بعض الطلاب يعتمد على الدروس الصوتية ويترك غيرها بحجة أنه يدرس على يد شيخ، أي في التسجيل، هذا في حال ضرورة، إنسان ما وجد من يدرسه درسا إلقاء مباشرا بين يديه واستمع إلى درس مسجل، هذا فيه فائدة. أما أن تكون الدروس مبذولة ويكون في مكان للعلم ويستطيع أن يدرس مباشرة ثم يعتمد على الصوتيات المجرب والمتعارف عليه والذي هو ملموس أن الفائدة في الدرس المباشر أكثر، أولا أنه يراجع، لأن المدرس يأتي في اليوم الثاني يسأل، ذاك الشريط لا يراجع. ثانيا أنه إذا وقع عنده إشكال تمكنه أن يسأل من يدرسه، بخلاف الدرس المسجل من يسأل. وهكذا غالبا أن الذي يدرس طلابا يباشرهم يراعي مستوياتهم، بخلاف الشيء المسجل ربما يكون لمستويات أكبر منك فلا تفهم أنت، فاجعل هذه الصوتيات لحال حاجة احتجت إليها، لم تجد هذا الدرس تسمع للصوتيات، أو أنك درست هذا الكتاب وتريد إيضاح بعض الأشياء، أو تضيف سماعة أثناء دراستك تدرس وترجع في البيت تسمع الصوتية لنفس الدرس الذي درسته، أيضا من المراجعة والاستكثار من الفوائد طيبها. أما أن يعتمد الإنسان كليا على التسجيلات فلا ننصح بذلك، والفائدة في الدرس المباشر أكثر ثمرة، وذلك شيء ملموس، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.